باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد الامين. اريد في متابعه محاضراتنا ضد البدعه الحديثه ان الخص لكم تعليم القديس الصلاتي الرسولي من الناحيه الايجابيه، لان بناء على هذا الكلام نقارن اي تعليم اخر بتعليم القديس الصلاتي الرسولي الذي قال عنه احد القديسين: اذا سمعت كلمه عن القديس اثناسيوس ولم تجد ورقه تكتبها عليها فاكتبها على قميصك، حرصا على هذه الكلمه المضيعه. والقديس اثناسيوس الرسولي هو كما يعترف الجميع ابو علم اللاهوت واكبر عالم في اللاهوت، وهو مصدر تعليمنا. وقد مدحه القديس إغريغوريوس الناطق بالالهيات كثيرا، وريت اكتب لكم او اترجم لكم ما قاله القديس إغريغوريوس الناطق بالالهيات عن القديس أثناسيوس. القديس أثناسيوس الرسولي له كلام كثير عن لاهوت المسيح والرد على الاريوسيون، ولكن له كلام اخر عن تجسد الكلمه او تجسد اللوغوس في كتابه تجسد الكلمه The Incarnation of the Word او of the Logos الذي ترجمه المتنيح هرطموس مرقس داوود. فايه اللي قال؟ كما قدمت ان احب ان اقول لكم ان عليكم ان تقرأوا حاليا يعني الفصول من الفصل السادس الى الفصل اخر الفصل الثالث عشر، يعني 8 فصول، وموجود باللغة العربية، ومفروض ان كل بكليريكي يكون عنده نسخة من تجسد الكلمة وثمن رخيص، واللي ما يستطيعش يحصل عليه يقول لي وانا مستعد اديله هديه كتاب تجسد الكلمه. لكن لما تشتريه هيكون عندك دافع انك تقرا، لانك يعني لانك تعبت من اجلك. ساعات الحاجات الرخيصة ما بيقدروهاش الناس. يبدأ القديس أثناسيوس في كتابه بمقدمات، وبعدين نيجي على مسألة الفدية والخلاص، تبدأ من الفصل السادس. بيقول إن الله خلق الإنسان برا وخلقه على صورته، يعني اعظم ما يمكن، ولكن الانسان وقع في الشر واخترع شرورا كثيره بانواع متعدده، وتنازى في الشر الى ان وصل الى عمق الفساد والشذوذ ايضا، ووصل الى الوثنيه والى السحر وعدم معرفه الله. نمرة 2، الإنسان تعرض لحكم الموت، تعرض لحكم الموت حينما قال له الله في تكوين الإصحاح الثاني: موت يوم تأكل من الشجرة موتا تموت. وأصبح أمام الله إشكال، وهو هل يموت الإنسان؟ هل يهلك؟ هل ينقرض؟ وهذا جزء قصد الله من خلقه للإنسان، أن يتنازل الله عن حكمه ولا يموت الإنسان فيكون هذا ضد صدق الله. فماذا يفعل؟ هل يرى خليقته التي خلقها على صورته ومثاله تهلك امامه وينتصر الشيطان ويبقى كان خيرا لهذه الخليقة لو لم تخلق من ان تخلق لكي تهلك وتموت؟ وهذا ايضا ضد صلاح الله. تهلك بغواية الشيطان وبسبب شره. وهل يحتمل الله ان يرى كتاب يسوع وكذلك الموت؟ فيبقى في مشكلة ضد صلاح الله وضد صدق الله وطبعا ضد حكمة الله في خلق الكون وأيضا ضد قوة الله. فلو ترك الله الشيطان يغوي الخليقة ويلقيها في الموت وهي صنعت يديه، يبقى كأن الله كان ضعيفا في موضوع إنقاذ الله، فحاشا أن يكون كذلك. إذا لابد أن قوة الله تتدخل في الموضوع، لابد أن حكمة الله تتدخل في الموضوع. وقال القديس أثناسيوس: كان أمرا مشينا أن يشنى المخلوق أمام مرأة من خلقه. لذلك كان لابد أن يعمل الله عملا. واضح الكلام ده ولا حد هيشر؟ طيب، نمرة 2: كان لابد أن يكون الله أمينا من جهة عدله، من جهة مطالب عدله، ومن جهة حكم الموت الذي قدره. فهل كان الله يدعوهم مثلا إلى التوبة؟ فالقديس أثناسيوس قال إن التوبة دي معناها أنهم لا يفعلون الخطية مرة أخرى، ولكن ليس معناها إلغاء الحكم على الخطايا السابقة. وأيضا التوبة قد لا تغير طبيعتهم، لأن المسألة لم تكن فقط سقوط الإنسان، وإنما فساد طبيعة الإنسان، وأصبح قبولها للشر أكثر. حاليا فسدت الخليقة وفقدت الصورة الإلهية، وكان أمام الكلمة أمام ابن الله أن يأتي بالفاسد إلى عدم فساد، وأن يجدد خليقته، وأن يوفي مطلب الله العادل، وأن يتحمل الآلام عوضا عن الجميع وينوب عنه. خلي بالكم ان يتحمل الالام عوضا عن الجميع وينوب عنهم، لان في ناس يقولوا لا ما فيش انابه وما فيش عوض الى اخره. انا نرد عليها تاني. لذلك اتى الكلمه او الابن كل العالم، وراى ان الشر مسيطرا والكل تحت حكم الموت، فترفق بضعفنا ولم يحتمل ان يرى الشر سائدا. الكلمه لم يكن هدفه مجرد الظهور في العالم يعني، والا كان قد ظهر بانواع وطرق شتى، لكنه اخذ جسدا من نفس طبيعه جسدنا، جسدا طاهرا مماثلا لطبيعتنا، جسد غير زرع بشر كونه في بطن عذراء طهور هي القديسة مريم. وبهذا الجسد بذل ناسوته عوضا عن الجميع. خلي بالكم من عوضا عن الجميع، قدمه للآب. وفعل هذا لأجلنا لكي يبطل عنا حكم الموت، إذ أنه أكمل سلطان الموت في جسده. أراد بهذا أن يعيد البشر إلى عدم الفساد، أن يحييهم من الموت بنعمة القيامة، أن ينقذهم من الموت كإنقاذ القشة من النار. لذلك أخذ جسدا مماثلا لطبيعتنا، وأخذ جسدا قابلا للموت. أخذ جسدا قابلا للموت لأن الكلمة بطبيعته غير قابل للموت، فلا بد أن يأخذ جسدا قابلا للموت يمكنه أن يموت على الجميع، حتى باتحاده بالكلمة يكون جديرا أن يموت نيابة عن الكل. وخلي بالكم من عبارة نيابة عن الكل، وحتى يتحرر الجميع من الفساد فيما بعد بنعمة الخير. طبعا هنا يمكننا أن نقرأ ما ورد في رومية 5 من أجل ذلك، من آية 12: من أجل ذلك كأننا بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. ونقول هذه الآية أيضا ضد من ينكرون وراثة الخطية الأصلية، لأنه قال بخطية واحد دخلت الخطية إلى العالم ودخل الموت إلى العالم وملك الموت على جميع الناس. وقال قديس أثناسيوس أن الكلمة أي الابن المتجسد قدم للموت ذلك الجسد كمحرقة وذبيحة خطية خالية من كل شائبة. يعني كان لابد أن الذي يموت يكون بلا خطية، لأن الخاطئ يموت عن نفسه، أما غير الخاطئ فيموت عن غيره. وهكذا أخذ جسدا بلا خطية، جسدا قابلا للموت، جسدا مماثلا لطبيعتنا، جسدا بغير ضرع بشر، وقدمه للآب عن الجميع، وبهذا رفع الموت عن جميع الذين ناب عنهم. قدم جسدا مماثلا لأسفاره. ولهذا لاقى أن يوفي الدين بمرضه. وإذا اتحد ابن الله بعد العديم الفساد بالجميع بطبيعة مماثلة فقد ألبس الجميع عدم الفساد، زي ما بنقول في القداس: بارقت طبيعتي فيك. يعني باتحاده بالجسد البشري أعطى الجسد البشري قدرة على النصرة، أن يعيش منتصرا، أن ينتصر على الخطية، أن ينتصر على الفساد، أن تتبارك الطبيعة البشرية باتحاد الرب به. وبموته أبطل الموت لتقديم جسده، لأن حكم الإنسان عليه كان هو حكم الموت، حكم الموت على الإنسان، فهو مات على الإنسان فأبطل حكم الموت بموته. بقي معالجة البشر أيضا، فعالجهم بتعاليمه لكي لا يعودوا مرة أخرى إلى الخطية وإلى الفساد. وهنا نذكر ما استخدمه القديس أثناسيوس من الاقتباسات من رسالة بولس الرسول الثانية إلى كورنثوس ومن رسالته إلى الأبرانيين. فأخذ من كورنثوس الثانية إصحاح 5 آية 14 و 15: لأن محبة المسيح تحصرنا، إذ نحن نحسب هذا أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذا قد مات. هنا الفداء، الكلمة مات لأجل الجميع، فأصبح كأن الجميع قد مات. وهو مات لأجل الجميع لكي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. لأنه أوفى الدين عن الناس فأصبحوا مدينين له بهذا القرار، لكي لا يعيشوا لأنفسهم بل يعيشوا للذي مات عنهم وقام. ودي كورنثوس الثانية 5:14-15. أما في الرسالة إلى العبرانيين، فأخذ من العبرانيين 2:9 في الأول: ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. يعني ايه؟ وضع قليلا عن الملائكة في تجسده، هو طبعا أعلى من الملائكة، أعلى من الملائكة في طبيعته الإلهية، لكن في تجسده وضع قليلا عن الملائكة. ازاي؟ لأنه أخذ جسدا قابلا للموت، بعكس الملائكة ما همش جسد قابل للموت. ليه بقى؟ نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت، يعني فيما يقدم نفسه ذبيحة ويذوق الموت، كان مكللا بالمجد والكرامة باعتباره مصدر الفداء والخلاص والحب والبذل والقوة التي حطم بها كل قوة الشيطان من أول الظهور. فأصبح مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت، لكي يذوق نعمة الله الموت لأجل كل واحد. أخذ جسدا قابلا للموت عشان يذوق الموت من أجل كل واحد، لأن فديته أصبحت فدية للبشرية كلها لكل واحد. لأنه لاقى يعني من يليق يعني بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل وهو آت بأبناء كثيرين المجد، أن يكمل رئيس خلاص بالكلام. مع أنه فوق الكل وبه الكل لأنه خلقهم، لكنه أصبح رئيس الخلاص بموته. دي عبرانيين 2:14-9. وبعدين عبرانيون 14-15 برضو دي التبشع السماس لسيرتون: فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما. اشتركوا في اللحم والدم على الطبيعة البشرية، اشترك هو أيضا في اللحم والدم، يعني اشترك في الطبيعة البشرية، لكي يبيد بالموت ذلك الذي له سلطان الموت أي إبليس. يعني مش إبليس له سلطان الموت يعني هو الذي يموت، لا، يعني هو المشتكي علينا أننا نستحق الموت، ووقت يقول دول يستحقوا الموت لأنهم أخطأوا. فأباد الموت المسيح بموته، وأباد شكاية هذا المشتكي، بيقول: وأيضا ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. الناس كانوا يخافون الموت لأنهم يعتقدون أن الموت هو نهايتهم، والموت يؤدي لهم إلى الهلاك الأبدي. فلما المسيح أعتقهم من هذا الموت بموته، أصبح الناس لا يخافون الموت. بولس الرسول بيقول: أين شوكتك يا موت؟ راح. لأن الموت قضى عليه المسيح، إذ قضى على حكم الموت من جهة، وأيضا داس على الموت بالقيامة من ناحية أخرى.
ولم يكن مستطاعا لأحد غير الكلمة أن يفعل ذلك، لأن من الذي يستطيع أن ينقذ جميع البشر في جميع العصور من جميع الخطايا من آدم إلى آخر الدهور؟ دي مسألة غير محدودة، فلا بد أن اللي يقوم بها يكون غير محدود. قال أتناصص رسولي عن المسيح وبذبيحة جسده وضع حدا لحكم الموت الذي كان قائما ضدنا، ووضع لنا بداية جديدة للحياة برجاء القيامة الذي أعطانا إياه. يعني خلصنا من الموت نبتدي حياة جديدة برجاء القيامة. قال سيدي ما ورد، قدس القديس أثناسيوس سيدي ما ورد في كورنثوس الأولى 15، وطبعا معروف أن الأستحدى هو اللي بنقوله في قيامة في الدفن والموت أو كده 20-21، ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة للراكبين، فإنه إذ الموت لإنسان كذلك لإنسان أيضا قيامة الأموات. وأيضا استعار ما ورد في غلاطية 6، ولكن إذ أنقذتم بالروح فلستم تحت ناموس. ولكن قال فيما بعد لا يجلب أحد علي أسعابا لأن كان من قدس بسماعة الرب يسوع. وبيقول أما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. ده في حكم الموت. وبعدين بيقول الآن بعد أن رفع عنا حكم الموت الآن لا نموت بعد كخاضعين للدينونة، بل كأناس يقومون من الموت منتظرين القيامة العامة. يعني دلوقتي الموت ما بقاش يخيف، زمان كان الموت قبل صلب المسيح الناس خايفين من الموت لأن بعديه الدينونة، لكن دلوقتي بعديه الحياة الصالحة. بعد كده القديس أثناسيوس قال إن على الرغم من أن الخلاص من الموت هو الهدف الأساسي للتجسد، إلا أن هناك أسباب أخرى ثانوية إضافية. سبب منهم معرفة الله. الناس اللي وقعوا في السحر وفي الوثنية وصوروا الله على هيئة أصنام وبشر ووحوش ونار وغيره لم يعرفوا صورة الله، فالله أعطاهم صورته في المسيح الذي هو صورة الآب غير المنظور. وإن كان الناس قد فقدوا معرفة الله، وربنا على الرغم أن أرسل لهم الناموس والأنبياء لكي يعرفوه ما عرفوه، وعلى الرغم أنهم كان ممكنهم أن يعرفوا الله عن طريق التأمر في الطبيعة يعرفوا منها خالقها فلم يعرفوه، وعلى الرغم من أنهم كان ممكن يعرفوا الله عن طريق اللقاء بالقديسين الذين أخذوا شيئا من صورة الإلهية فما أمكنش، والشيطان أغواهم وأضاعهم، لذلك نزل الله بنفسه لكي يعطيهم صورته الحقيقية، فأراد تأكيدهم بحضور الكلمة نفس صورة الله لكي يجددهم على مثال تلك الصور. الآن نختم هذا الترنيم القديس أثناصص الرسول الذي أنار عقولنا وقلوبنا بتعاليمه النافعة. فلاحظوا في هذه العظة أن أتكلم عن التجسد كسبب للخلاص ولمعرفة الله، وأنه نادى عنا، لأن البعض للأسف الشديد بيحاول أن ينكر تماما أن الله نادى عنا، يعني صار البديل لنا في موضوع الفداء فمات بدلا لنا. يقول بات لأجلنا وليس بدلا منا. بل أثناصس الرسول كرر عبارة ماش عنا وكرر عبارة جنوب عنا وأصبح هو البديل لنا كما ذكر أيضا في أنه صار محرقة وذبيحة. نكتفي بهذا. تفضل.